لم تكن نظرة الشيخ إلى الإسلام أو الشريعة نظرة قاصرة، بل كانت لدى الشيخ عقيدة راسخة لا تتزعزع أبدا، أن الإسلام عبادات بين الإنسان وربه، معاملات بين البشر بعضهم البعض، وجهاد ولو بالكلمة مهما كلفه ذلك من ثمن.
كم عرضوا عليه الشيخ عمر عبد الرحمن من مناصب كي يبعدوه عن قول الحق وعن هذا الخط الذي صار الشيخ عمر عبد الرحمن فيه، وهو فضح لهذه الأنظمة المستبدة. لكن الشيخ عمر عبد الرحمن بعد أن وفقه الله عز وجل وتاريخ هذا المشرف نظر إلى إخوانه، فوجد أن كثير من الناس من الدعاة يتحدثون في مجالات شتى، من التفسير وعلوم القرآن، من مجال الحديث، من مجال السيرة، من مجالات متنوعة. أما إنه وجد قلة قليلة ونظرة نادرة من العلماء هو الذي يتحدث عن مناحي أو أمور ثلاثة شائكة.
خرج الدكتور عمر عبد الرحمن مباشرة إلى المساجد وإلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبدأ يبين مفاسد النظام وظلمه وجبروته وعدم حكمه بما أنزل الله في كل المحافظات والقرى والنجوع، ويعني عجز حتى الشباب في الجماعة الإسلامية أن يجاروا الدكتور عمر عبد الرحمن في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
أن لهم أن يسيروا على ضرب الشيخ، وهو الذي حمل روحه على كفه ثمنا للجهاد بالكلمة في وجه الحاكم المستبد.
وحسن مبارك يحكم مصر.
And Hosni Mubarak is controlling Egypt.
بالاستبداد والديكتاتورية.
Through oppression and dictatorship.
فلا حرية ولا ديمقراطية عنده.
وكان النظام حينها يتربص بالجماعة الإسلامية وعلى رأسها الشيخ الضرير عمر عبد الرحمن.
كان ملف الجماعات الإسلامية والمعارضة الإسلامية هو الملف الرئيس بالنسبة يعني الحالة الأمنية في هذا الوقت، فكان كل وزير داخلية بيأتي حاطط عينه على هذه المعارضة يعني، ويجدد في وسائل قمعها وملاحقتها ومطاردتها، حتى زي ما شفنا ان في فترة في عهد مثلا احد وزراء الداخلية كان في منطق الضرب في الشوارع، ضرب بعض عناصر الجماعة الإسلامية وخلافه الجهاد والشباب في هذا الوقت في الشوارع، في الضرب في السويداء القلب، كان المصطلح ده معروف في هذا الوقت.
كان نظاما شرسا وغبيا في ذات الوقت، استعمل كل وسائل العنف والقهر في التعامل مع شباب الجماعة في السجون وفي المعتقلات، حتى لما يأس من أن يجهض مشروع الجماعة الإسلامية في السجون والمعتقلات لجأ إلى القتل، بما أعلنه زكي بدر سعفها أنه سيضرب في سويداء القلب، وبدأ فعلا بالضرب في سويداء القلب، فقتل المتحدث الإعلامي للجماعة الإسلامية دكتور علي محي الدين، وقتل بعض الدعاة وهم على المنابر.
الضرب في سويداء القلب وقتل أبناء التيار الإسلامي آنذاك على المنابر كان نهجا واضحا لوزارة الداخلية، وزارة تلو الأخرى.
إنما الشباب المسلم في مصر يهاجم في نفسه وماله وأهله.
In their money, in their family, and they are attacking their family, their money, their life. They are killing them.
ويعتقل ويسجن ويقتل. فإذا ما دافع عن نفسه.
So if they defend themselves.
قالوا إنه إرهاب.
ما دفع الشيخ عمر عبد الرحمن إلى الحديث عن أمور لا طالما سكت عنها علماء عصره إلا من رحم ربي وعصم.
الأمر الأول هو فضح الأنظمة المستبدة وبيان عوارهم، لأنه يعرض كثير من الدعاة للاعتقال والمحاكمات وما شابه ذلك، فكثير من العلماء نحى هذا الأمر جانبا. الأمر الثاني هو الجهاد في سبيل الله، وللأسف حاولوا بعد ذلك أن يلبسوا على الناس أن الجهاد الذي يدعوه الشيخ عمر حان هو يعني التفجيرات وما شابه ذلك، لكن الشيخ عمر حان الذي كان يقصد به هو الجهاد ضد الأراضي المحتلة، أي أنه إذا ما احتلت أي أرض من أراضي المسلمين وجب الجهاد على كل مسلم ومسلمة.
ولما دعا داعي الجهاد ضد الروس في أفغانستان، مع أنه المعذور شرعا غير مكلف بالذهاب، لكن أبى، قال لا يمكن أن أنادي بتحرير أفغانستان من الروس وأكتفي بالكلام، بل ذهب أيضا إلى أفغانستان، بل زاد على ذلك أنه قال أنه لابد التطبيق يكون أبعد مما من الذهاب بنفسي، فبما أنني طلبت شباب المسلمين أن يذهبوا إلى أفغانستان، فلابد أن أطبق ذلك على نفسي. فنظر في أولاده من منهم دخل مرحلة الشباب، فكانوا في بداية المرحلة، كان محمد ملقب بأسد في الثانوية، أولى ثانوي يعني صف أول ثانوي 16 سنة، وأخيه الأصغر أحمد اللي هو نحسبه لقي الله عز وجل شهيدا في أفغانستان، كان في الصف الثالث الإعدادي، وقال لا يمكن أن أطالب أبناء المسلمين بالذهاب إلى الجهاد وأترك أولادي ينعموا هنا بالحياة الرغيدة. وبالفعل دفع بأولاده إلى أتون المعركة اللي ينشأوا في هذه الحياة وهذه الظروف الصعبة، لأنه الشيخ عمر عبد الرحمن من عوامل التفرد فيه أنه كان وما زال يحمل عبء القضية الإسلامية بأكملها، فهو لا ينظر إلى قطر دون قطر أو إلى حي دون حي، وإنما هو مهموم بالهم الإسلامي كله، سواء في مصر أو في أفغانستان أو في فلسطين أو في أي مكان آخر من بلاد العالم الإسلامي.
عالم من عالم آخر يعيش في عصرنا، إلا أن قلبه وروحه يستقي شرعة الله من مشكات صافية، يرسل أولاده إلى أتون الحرب في أفغانستان وباكستان، ويذهب بنفسه للجهاد في سبيل الله، وهو الشيخ الضرير الذي رفع عنه الحرج. كم يتمنى المرء لقاء هذا الرجل.
فضلت أسمع عن الدكتور عمر عبد الرحمن وأقرأ له وتتسرب بعض شرائط القرآن مرتبة بصوته الجميل، إلى أن تم اعتقالنا سنة 85 أمام مسجد النور في العباسية، وكنا رايحين نصلي الجمعة، فكل من كان يمر من الشباب الملتحي أو الملتزم في ذلك الوقت يؤخذ، ورحلنا في هذا الوقت إلى سجن الاستقبال، سجن الاستئناف عفوا في باب الخلق، وكان سبقنا هناك الدكتور عمر عبد الرحمن والشيخ حافظ سلامة متعه الله بالصحة والعافية. فطبعا التقيت بالدكتور عمر أول ما دخلت المعتقل، كان هو في الدور الأول، الدور الثالث تقريبا أو الثاني على ما أذكر. فأذكر على المستوى الشخصي إن أنا وقفت على باب الزنزانة وناديت بصوت عالي يا دكتور عمر، فسبحان الله رد علي قال مرحبا. قلت له أريد أن أسمع منك تلاوة سورة قاف، لميولي لأن أحب أسمع هذه السورة كثيرا. فاستجاب فورا على أنه يعني في زنزانته الوحيدة عرف أن في وفد من الشباب التيار الإسلامي تم اعتقاله، وكان هو قبلنا، فأخذ يرتل سورة قاف ترتيلا كأنه بيتكلم في سوندات أو في ميكروفون بيرتل، فكان ده بيعطي قوة وزخم للقادمين الجدد على سجون لم يدخلوها إلا هذه المرة. وبعد أيام نزلنا محكمة، عقدت محكمة، وكان فوجدت نفسي شخصيا واقف جنب هذا العالم الكبير اللي محير الدنيا وأجهزة الأمن في قفص واحد في محكمة، ودار بيني وبينه حوار. قال لي انت اعتقلت فين، انت منين؟ قلت له من قدام مسجد النور وكده، كنت ساعتها طالب في كلية الدعوة الإسلامية. فقال لي انت أزهري، يعني جارنا، يعني بشيء لطيف. فاستغربت ان هذا العالم الضرير اللي بيطلع من معتقل لمعتقل واضطهاد وملاحقات ومش عارف يقعد في بيته، في هذا الثبات وهذه الروح العجيبة في مثل هذه الظروف القاهرة. واعتقد ان احنا ساعتها خدنا براءة لان ما كانش في قضية، لكن اللي تم استمرار اعتقاله كان ساعتها هو الدكتور عمر عبد الرحمن.
ظل الشيخ عمر عبد الرحمن مجاهدا مجاهرا بكلمة الحق في وجه الظلم، ولا يعبأ الشيخ الضرير بمصيره الذي ينتظره من اعتقال او تعذيب او ربما محاكمات باتهامات ملفقة.
حدثت احداث التحفظ التي يعني كان السادات جمع فيها كل طوائف الشعب المصري في السجون من نصارى واسلاميين وليبراليين وعلمانيين وغيرهم في قرارات التحفظ، واختفى الشيخ عمر عبد الرحمن في هذه الفترة لأنه كان على هذه القائمة، واختبأ عند أخته في العمرانية في الجيزة. وحدثت بعدها أحداث اغتيال السادات، وتم القبض على الدكتور عمر عبد الرحمن بعد حادث الاغتيال بشهر أو شهرين.
دعوا دعاء باطلا بأن الشيخ عمر عبد الرحمن أفتى بقتل السادات، ولكن الشيخ عمر عبد الرحمن لما له من قول الحق وفضح لهذه الأنظمة المستبدة كانوا يحاولون أن ينتقمون منه، وأن تكون قرصة أذن لكل من تسوى له من العلماء أن يسير على ضرب عمر عبد الرحمن، سيكون مصيره السجن والاعتقال والتعذيب وغير ذلك حتى يبعد الدعاة عن قول الحق.
سألنا الشيخ عبود الزمر والشيخ كرم زودي والشيخ ناجح والشيخ عصام، سألناهم فعلا هل كان الدكتور عمر عبد الرحمن له علاقة بقضية اغتيال السادات، فالجميع قال أن الدكتور عمر عبد الرحمن هذه الفترة لم يكن بيننا وبينه اتصال حتى نستفتيه حتى في هذه القضية، وقامت الجماعة الإسلامية لأن أتيحت لها هذه الفرصة التي لم تكن أصلا مرتب لها من قبل.
فتوى قتل السادات المنسوبة للدكتور عمر عبد الرحمن افتراء باطل برئ منه الشيخ من قبل القضاء المصري.
قبل أن يخرج الدكتور عمر عبد الرحمن من هذه القضية إلى بيته، رغم أنه حصل على البراءة، وضع في قضية أخرى تسمى قضية تنظيم الجهاد، ووضع في هذه القضية رقم واحد في هذه القضية، وهو 310 أخ من جماعة الجهاد والجماعة الإسلامية وغيرهم، وطالبت النيابة بإعدام جميع المتهمين وعلى رأسهم الدكتور عمر عبد الرحمن،
مع أنه كانت تهمته التحريض، إلا أنه أبى إلا أن يدافع عن نفسه وعن الشباب الذين معه، حتى أنه بعض المحامين زي الأستاذ عبد الحليم مندور، وده قيمة كبيرة من قامات المحاماة في مصر، وبعض الشباب المحامين اللي هم الآن أصبحوا من شيوخ المهنة كالأستاذ منتصر الزيات وغيره، قالوا له فضيلة الشيخ لا تترفع عن نفسك، ده انت تهمتك التحريض، فانت هتدافع عن نفسك؟ قال لا وهدافع عن الشباب. ايوه قالوا كده، بقى انت بتثبت التهم على نفسك اكثر. فابى الا ان يدافع هو عن نفسه ويترافع، لانه ابن الازهر ابن القلعه العريقه والمعهد العتيق، ما كان ليترك غيره ليبين عنه. وبدا ان الله يدافع عن الذين امنوا، فبدا بمرافعته التي اقنعت القاضي، ولم يكن الفساد يومئذ يتسرب إلى القضاء المصري بهذه الصورة التي نراها حتى في الدولة الظالمة الدولة المستبدة. كان مازال القضاء المصري على صورته الراقية الناصعة.
وقف الشيخ عمر عبد الرحمن لمدة 3 أيام في جلسات متطاولة، خرجت بعد ذلك في كتاب كلمة حق، وصدع بالحق أمام المحكمة، وقال أنني مطالب أمام ضميري وأمام بعقيدتي أن أدافع عن الإسلام وأدافع عن هذا الدين الذي بدأ هذه الأنظمة الجاحدة والتي ظلمت هذا الشباب بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
استفادة لي ذهبة للاهتمام بالرعاية المصريين في أمريكا، لا تركوا كل حاجة وجندوا وأصبحت كجهاز مخابرات ضد الشيخ عمر عبد الرحمن. وبدأ محمد طارق سلام هذا الذي كان يعرف المخابرات، ذهب بدعوى أنه دبلوماسي، وحاول أن يجند بعض الناس من ضمنهم رجل يسمى أحمد سعد، وهو الآن حي يرزق، كان يعمل في الملحق الإداري في الأمم المتحدة، وحاول أن يجنده للدكتور عمر عبد الرحمن بأن يسمع كل محاضراته وأن يسجلها على أشرطة ثم يرسلها إلى مصر لعمل دبلجة، لحاولوا أن يفهموا النظام الأمريكي أن الشيخ عمر عبد الرحمن رجل يدعو إلى العنف والإرهاب، وأنه سيأتي بمصائب فادحة لكم هنا في أمريكا.